أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتباريات بعد الاجتماع. هذا هو القسم الثاني من أقسام الاعتباريات، حيث قلنا سابقا أن الاعتباريات تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الاعتباريات قبل الاجتماع، أي التي يقوم شخص الاعتبار فيها بشخص الفرد، شخص الفعل فيها بشخص الفرد. والقسم الثاني هو الاعتباريات بعد الاجتماع، أي أن شخص الفعل لا يكفي لكي يتحقق أن يوجد ماذا؟ أن يوجد الإنسان الفرد، وإنما لا بد من انضمام أفراد آخرين كالزواج وما أشبه. وكل ما كان من كلام هو عن الاعتباريات قبل الاجتماع، وتم الكلام في ذلك، ووصل بنا الكلام إلى الاعتباريات بعد الاجتماع. نحن قبل التعطيل ذكرنا أنه الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان سواء كانت قبل الاجتماع أو بعد الاجتماع كثيرة جدا. يعني الآن لو قمنا بعملية استقراء وملاحظة للمجتمعات المعاصرة التي نعيش فيها وعند مختلف الشعوب، سوف نجد أن المفاهيم والإدراكات الاعتبارية كثيرة جدا بشكل يصعب إحصاؤها. وبالتالي فإن هذه الكثرة في الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان سواء كانت ما قبل الاجتماع أو ما بعد الاجتماع تشكل عند الإنسان صعوبة في أن يتعرف على الاعتباريات الأساسية أو الجذور الأولى لهذه الإدراكات. يعني حتى نقوم بعملية تصنيف هذه الإدراكات وتقسيمها إلى إدراكات قبل الاجتماع وبعد الاجتماع وتعداد أقسام كل واحد من هذين النحو من الاعتبارات، هذه الكثرة في الاعتباريات وهذا التطور في الحياة الذي يولد كل يوم من اعتبارات جديدة، هذا يشكل صعوبة في أن ماذا؟ في أن نتوصل إلى معرفة الجذور الأساسية والأولى للإدراكات الاعتبارية. ولكن مع ذلك قلنا توجد ثلاثة أمور، ثلاثة عوامل، إذا أخذناها بالاعتبار فإننا نستطيع بواسطتها الاقتراب من معرفة الجذور الأساسية والمنابع والخيوط الأساسية للإدراكات الاعتبارية. وهذه العوامل الثلاث كما تنفعنا في معرفة الجذور والأفكار الأساسية الاعتبارية قبل الاجتماع، تنفعنا كذلك في معرفة الجذور الأولية والخيوط الأولية للإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع. على أساس هذه الملاحظات الثلاثة التي تقدم الحديث عنها، يقع الكلام في مجموعة من الاعتباريات تعتبر أصول الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع. تعتبر ماذا؟ الخيوط الأساسية للإدراكات الاعتبارية، يعني تشكل الأساس التي في ضوئها الإنسان ماذا؟ يفرع عليها اعتبارات كثيرة. ولذا سوف نبحث في الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع عن أصل الملك، اعتبار أصل الملك، وعن اعتبار ماذا؟ الرئاسة والمرؤوسية واللغة، هاي ثلاثة، وماذا؟ الاعتباريات في مورد ماذا؟ الاعتباريات في مورد تساوي الطرفين. إذن هذه أربعة اعتباريات تشكل الخيوط الأولى للإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع. القسم الأول هو أصل الملك. إذا تتذكرون في الملاحظات الختامية في القسم الأول من الإدراكات الاعتبارية، أي الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع، في الملاحظة الثالثة هناك قلنا إننا إذا افترضنا أن الإنسان كان يعيش لوحده، أو افترضنا أن الإنسان كان يعيش ماذا؟ كان يعيش وحيدا منفردا، وحصل في طريق استفادته من الأشياء التي تحيط به، لأن الإنسان بطبيعته ماذا؟ يندفع للاستخدام والاستفادة من كل الأشياء التي تحيط به. في هذه الحالة إذا حصل مانع يحول بينه وبين استفادته من الأشياء التي تحيط به، حصل مثل هذا المانع، فإن الإنسان ماذا عندها؟ سوف يضطر إلى الدفاع وإلى المقاومة في سبيل أن يحصل الفائدة، وفي سبيل ماذا؟ أن يستخدم الأشياء التي تحيط به. الإنسان بطبيعته يطلب أشياء معينة، يطلب منافع معينة، يريد أن يستخدم الأشياء التي تحيط به في هذا العالم. في طريق الاستفادة إذا حصل مانع وعارض يحول بينه وبين استفادته، فإنه ماذا؟ بشكل طبيعي سوف يضطر للدفاع، وسوف يستخدم مطلق المواد التي تحيط به في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يحصل المنافع، وسبيل أن يحصل ماذا؟ الإفادة. يقول في مثل هذه الحالة، في حالة ماذا؟ استخدامه للمادة واتخاذها وسيلة في الدفاع، كما لو كان الإنسان مثلا يريد أن يصطاد من النهر، هذا فعل من الأفعال التي يمارسها الإنسان، أراد أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ السمك من النهر، ولكن في طريق أخذه للسمك من النهر، في طريق هذه الاستفادة، في طريق هذا الاستخدام، جاء حيوان وحال بينه وبين ذلك، يعني هو حتى يصل إلى النهر لابد ماذا؟ لابد من اجتياز بقعة أرض يوجد فيها حيوان، هذا الحيوان يمنعه. عند ذلك الإنسان ماذا؟ سوف يضطر للدفاع أمام ماذا؟ أمام هذا الوحش المفرس، لأن هذا الوحش المفرس يحول بينه وبين الاستفادة من النهر. فعند ذلك سوف يأخذ ماذا؟ غصن شجرة أو ما شابه، وماذا؟ لكي يدافع عن نفسه، فيستخدم هذه المادة، مادة الخشب، في سبيل طرد ماذا؟ ومقاومة الأسد مثلا أو حيوان آخر حتى يذهب إلى النار ويستفيد منه. يقول في مثل هذه الحالة، في حالة أخذه للمادة، لمادة الخشب، واتخاذها وسيلة للدفاع، سوف تحصل نسبة ذهنية بين ذاته وبين هذه المادة الخشبية، تحصل نسبة، يحصل مفهوم. هذه النسبة تعرف بنسبة ماذا؟ بنسبة الاختصاص. بنسبة ماذا؟ بنسبة الاختصاص. فيقول هذه الخشبة لي، هذه الخشبة ماذا؟ لي، يتخذها وسيلة للدفاع، فتحصل هذه النسبة الخاصة بين ذاته وبين هذه المادة التي يتخذها وسيلة للدفاع. هذه النسبة تعرف بنسبة الاختصاص، وهو مفهوم مطلق. هذا المفهوم، مفهوم الاختصاص، مفهوم مطلق. لماذا مفهوم مطلق؟ لأنه كما يشمل هذا المعنى وهو الخشبة، يشمل أشياء أخرى من قبيل ماذا؟ من قبيل الملكية. الملكية أيضا نحو من الاختصاص، ويشمل الرتبة أو المرتبة التي يحصل عليها الإنسان كالمراتب الاجتماعية مثلا، اعتبر الإنسان ماذا؟ خاصة به. وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل كل حق تعاقدي يحصل من خلال التعاقد بينه وبين الآخرين، مثل إيش؟ مثل البيع، مثل النكاح، هذه كلها يعتبرها الإنسان ماذا؟ كلها تندرج تحت مفهوم الاختصاص. يقول العلامة رحمه الله: هذا معناه أن أصل الملك، اللي هو بحثنا عن أصل الملك، أصل الملك يقوم على أصل الاختصاص المطلق. فأصل الاختصاص المطلق هو الأساس الذي يقوم عليه ماذا؟ أصل الملك. برغم من أن أصل الاختصاص شبي من الاعتباريات قبل قبل الاجتماع. سابقا قلنا انه هذه الاعتبارات قبل الاجتماع التي تحدثنا عنها الخمسه التي تقدم الحديث عنها ليس حصلا عقليا وانما حصلا استقرائي، ولذلك يمكن ان توجد ماذا؟ ان توجد اعتبارات اخرى. وذكرنا في الملاحظه الثالثه وذكرنا هناك ان واحده من الاعتباريات التي يمكن العثور عليها هي اصل الاختصاص. فاصل الاختصاص بالرغم من انه ماذا؟ من الاعتباريات قبل الاجتماع، إلا أنه يشكل الأساس لظهور ماذا؟ أصل الملك الذي هو اعتباري بعد الاجتماع. فأصل الاختصاص في ظل شروط معينة وعوامل معينة وظروف معينة يتكامل ماذا؟ ليتحقق الملك. الملك اللي هو ماذا؟ اللي له آثار خاصة، له آثار ماذا؟ خاصة تتمثل في ماذا؟ في جواز التصرفات، إنه يجوز ماذا؟ التصرف في الملك بماذا؟ بمختلف التصرفات. زين، ولعلى هذا الأساس نجد أن أصل الاختصاص، سيد رحمه الله يقول نجد أصل الاختصاص معتبرا وملاحظا وموجودا في مطلق تصرفات الإنسان. يعني الإنسان في مطلق تصرفاته يدخل مفهوم الاختصاص ويرى أن تلك التصرفات تلك الأفعال بما ماذا؟ مما يختص بها هو ذاته، ولا يحق للآخرين ماذا؟ أن يتدخلوا وأن يتصرفوا فيها. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأبوة، البنوة، الزوجية، القرابة، الحب. إنسان يعتبر ماذا؟ يعتبر هذا الحبيب ماذا؟ خاصا به، ويحق الآخر ماذا؟ أن يقتربوا منه. خصوصية شنو تعني؟ خصوصية أن هناك امتيازات تختص به هو، لا يحق الآخر أن يقترب منها. الزوجة، الزوجية يعتبر ماذا؟ هاي الزوجية، هذا الفعل، هذا الفعل الاجتماعي الإنسان يعتبر ماذا؟ أيضا يدخل في مفهوم الاختصاص، فيرى أن هذه الزوجة شبيهة ها من اختصاصه، ولا يحق الآخر ماذا؟ أن يقتربوا منها. وكذلك الحال في الأبوة والبنوة، الإنسان يرى في ولده ماذا؟ مفهوم الاختصاص أيضا، هو يختص به، يختص بأبوة هذا الولد. وهكذا في سائر الأفعال الأخرى الإنسان يدخل ماذا؟ يدخل مفهوم الاختصاص، بمعنى أنه من خلال إدخالنا لمفهوم الاختصاص في مطلق الأفعال والتصرفات نريد أن نقول أننا نمتلك مجموعة من الامتيازات حتى وإن لم يكن هناك ماذا؟ ملك. الإنسان بعض الأحيان يمتلك ماذا؟ امتيازات تخوله ماذا؟ التصرف، ولكن برغم ماذا؟ لا يوجد ملك. في الأبوة والبنوة والزوجية لا توجد علاقة الملكية، والحب لا توجد علاقة الملكية، ولكن مع ذلك توجد ماذا؟ ها؟ توجد امتيازات. هاي الامتيازات نابعة من مين؟ نابعة من الاختصاص، من مفهوم الاختصاص. زين، ثم يقول العلامة رحمه الله أنه يجب أن نلاحظ أن كل هذه التصرفات، كل هذه الأفعال من القرابة والزوجية والحب وغيرها والأبوة والبنوة وما أشبه، كل هذه المفاهيم الاجتماعية التي تعبر عن سلوكيات وأفعال اجتماعية كلها تخضع للتقييد، وتخضع ماذا؟ لإضافة قيود وإشتراطات وأحكام لها بحكم ماذا؟ بحكم ملامستها للحاجة الاجتماعية، لأنها تعبر عن حاجة اجتماعية فإنها سوف تخضع ماذا؟ سوف تخضع للتقييد وللإضافات. ولذلك فإن الإنسان كل يوم ماذا؟ يضيف إليها أحكاماً جديدة واعتباريات جديدة وأسماء وأحكام وآثار مختلفة تتناسب مع اختلاف وتطور حاجة الإنسان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية كذلك يقول العلامة رحمه الله، هذه الامتيازات الاجتماعية والاختصاصات الاجتماعية كالحب والأبوة والبنوة والزوجية والمجاورة وما أشبه، كل هذه الامتيازات والاختصاصات الاجتماعية تعرف باسم الحقوق. تسمى ماذا؟ تسمى بالحقوق، حقوق الإنسان الاجتماعي. يقال حق الإنسان في الحب، حق الإنسان في الزواج، حق الإنسان ماذا؟ في أن يكون أباً، حق الإنسان في أن يكون مثلاً ماذا؟ مجاوراً لفلان، وهكذا. تسمى بالحقوق الاجتماعية للإنسان. وعادةً يفرقون بين الحق وبين الملك من خلال القول إن الحق يراد به ماذا؟ يراد به ملك الفائدة. الحق والذي ماذا؟ فيه ملك للفائدة. أما الملك فهو اختصاص بالعين. يفرقون بين الحق وبين الملك أن الملك يعني ماذا؟ يعني اختصاص بالعين. أنا أملك هذا الكتاب يعني ماذا؟ يعني نفس هذه عين، عين الكتاب ماذا؟ أختص بها ولا يحق لآخرين ماذا؟ الإقتراب منها. زين، أما الحقوق فتعني ماذا؟ الحقوق لا تعني ملك العين، وإنما لا تعني الاختصاص بالعين، وإنما تعني ملك الفائدة، ملك الفائدة دون العين. مثل واحد يأجر له بيت، الإنسان الذي يؤجر بيتا يملك ماذا؟ يملك فائدة البيت وهي السكنة، ولا يملك عين البيت. هذه عادة ما يفرق بها بين الحقوق وبين الحق وبين الملك. طبعا هذا بحث جدا بحث مهم وقيم، بحث الحقوق وتفرق بين الحق والملك. وأكو نظريات طبعا مختلفة على ما في بالي، صار عنده كلام في بعض أبحاث الفقهية، سبحان باقر في بعض أبحاث الفقهية المطبوعة حديثا عند كلام أيضا في هذا المعنى. على كل حال هو بحث المهم. على كل حال يقول سيد المصنف رحمه الله أن الإنسان بعد أن يطوي فترة زمنية معينة ويعيش أحداثا معينة يضطر، يعني بعد أن يوجد مفهوم الاختصاص على ثم على أساسه يقوم مفهوم الملك، بعد مرور فترة من الزمان سوف يضطر الإنسان إلى اختراع اعتبار جديد يترتب على اعتبار الملك، وهذا الاعتبار الجديد يسمى باعتبار المبادلة. واعتبار المبادلة يولد انطلاقا من الحاجة الاجتماعية التي ماذا؟ التي يعيشها الإنسان. الإنسان في حياته ماذا؟ يحتاج إلى مجموعة ماذا؟ مجموعة من المواد حتى يستهلكها في حياته، يحتاج إلى مجموعة من الوسائل. طبيعة الحياة الإنسان ماذا؟ تقتضي ماذا؟ مجموعة من الاحتياجات، وهو في هذه الاحتياجات يحتاج إلى ماذا؟ لابد من توفر مجموعة من المواد حتى يستهلكها ويقضي بها حوائجه. زين، خب من ضمن هذه الأشياء والمواد التي يحتاج إليها الإنسان هي تلك المواد التي تقع ماذا؟ تقع في ملك الآخر. من جملة الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان لسد حوائجه الاجتماعية هي تلك المواد التي تقع في ملك الآخر. وبرغم أن الإنسان يستطيع أن يحصل على تلك المواد التي يمتلكها الآخر ويوفرها بواسطة الاعتداء والتسلط والقوة كما هو ماذا؟ حافل في التاريخ، في الماضي وفي الحاضر. إنسان يتسلط على يأخذ الفائدة ويأخذ المادة التي يمتلكها الآخرون ماذا؟ من خلال القوة، ويأخذها عنوة وتسلطا. أصمع راسك أخذ النفط ماتك. برغم أن الإنسان يستطيع ماذا؟ بالقوة والغصب أن يأخذ المواد من التي يمتلكها الآخر، ولكنه بتبع عوامل وظروف معينة ماذا؟ دعت الإنسان، هذه الظروف المعينة دعت الإنسان إلى ماذا؟ إلى اعتبار المبادلة، أن يتم التبادل، فأعطي للآخر ماذا؟ منفعة معينة، حاجة معينة، مادة معينة، في مقابل ماذا؟ أن يعطيني المادة التي أحتاج إليها. ولذلك تولد ماذا؟ تولد مفهوم المبادلة. وهذا مفهوم المبادلة سوف يكون بدوره ماذا؟ أساساً لحصول مفاهيم وتقسيمات اعتبارية جديدة تتفرع عليه. فالمبادلة يتولد منها مفهوم ماذا؟ أهلية التصرف. فنقول فلان يتوفر على أهلية التصرف والمبادلة فيحق له المبادلة. ويتولد مفهوم ماذا؟ عدم التوفر على أهلية التصرف، فلا بد أن يحجر عليه، يمنع من التصرفات. وكذلك ماذا؟ من مفهوم المبادلة، من اعتبار المبادلة تتفرع مفاهيم ملك خاص، الملك الخاص، والملك بالشركة، والملك العام، وملك الدولة، بل وكذلك ماذا يقال هذا نقل أعيان منقولة وأعيان غير منقولة. هذه كلها المفاهيم المرتبطة ماذا بحركة المال والتبادل والسلع، هذه كلها تتفرع وتتولد على أساس المبادلة، على أساس ماذا؟ على أساس التبادل بين البشر، على أساس المبادلة. بل نفس الأعيان كما قلنا قبل قليل، نفس الأعيان للمملوكة للإنسان سوف تختلف، ونقول هذه أعيان منقولة وهذه أعيان ماذا؟ غير منقولة. فتظهر مفاهيم جديدة، وبالتالي هذه المفاهيم الجديدة تفرض على الإنسان ماذا؟ أن يعتبر وأن يقنن لها أحكاما جديدة حتى ينظمها، وحتى يمنع ماذا؟ حتى يمنع الفوضى. زين، وفي مرحلة لاحقة بعد أن يجد الإنسان أن الأعيان التي تتبادل، التي يبادلها، مختلفة في القيمة، مرحلة لاحقة سوف يلتفت الإنسان إلى أن هذه الأعيان التي يتم ماذا؟ يتم تبادلها، هذه الأعيان مختلفة في القيمة، ليست بمرتبة واحدة من القيمة. فقيمة البيت تختلف عن قيمة الدابة، وقيمة الدابة تختلف عن ماذا؟ عن قيمة ماذا؟ عن قيمة السيف. وهكذا يعني بعد أن تولد مفهوم الاعتبار عند المبادلة، عفوا، عند الإنسان، فصار الإنسان مثلا يعطي دابتين في مقابل ماذا؟ مثلا أن يعطي شيء آخر، سل تبادل. بعد مرور مرحلة من الزمان وحقة من الزمان اكتشف الإنسان أن هذه الأشياء التي يتبادلها الإنسان مع الآخرين ليست على قيمة واحدة، قيمتها مختلفة. قيمة البيت تختلف عن قيمة الدابة، البيت يبقى ويستمر ويحفظ الإنسان في الحر وفي البر، بينما الدابة ماذا؟ يمكن أن تبقى، يمكن أن لا تبقى، يمكن الإنسان يذبحها، وممكن ماذا؟ أن يخليها، فقيمتها مختلفة بالنتيجة. يقول هذا اختلاف قيم الأعيان التي يتبادلها الإنسان دفع الإنسان إلى ماذا؟ بحكم الحاجة، دفع الإنسان وأضطر الإنسان بحكم الحاجة إلى اعتبار النقد. يعني شنو اعتبار النقد؟ يقول يعني أن يتخذ من أحد المواد الثمينة مقياسا لتحديد قيمة السلع والحاجات التي ماذا يتبادلها. خلي فد مادة ثمينة، فد معدن ثمين، يجعله ماذا؟ يجعله مقياس وأساس على أساسه شو يسوي؟ نحدد قيمة السلع، نحدد قيمة البيت، والمقابل نحدد قيمة ماذا؟ الدابة. عند ذلك عندما يريد أن يتبادل سوف ماذا؟ بعد أن كان الإنسان مثلا يبادل بيتا بدابة واحدة، لا، بعد أن وضعنا قيمة تحدثت على أساس النقد ماذا؟ على أساس مادة ثمينة، سوف يختلف الوضع. لا أعطيك بيتا مثلا إلا أن تعطيني مثلا 10 من الدوابك، يختلف ماذا؟ صار هناك معدن ثمين هو الذي ماذا؟ على أساس نحدد القيمة. وهذا اعتبار النقد أيضا سوف يكون بدوره أساسا تتفرع عليه ماذا؟ اعتبارات جديدة من قبيل مثلا كما يقول العلامة اعتبار المال بالعملة والذهب والفضة، ثم وجدت عندنا السندات المالية، ثم ماذا؟ الاعتمادات المصرفية وغيرها. وهذه بدورها أيضا ماذا؟ تتطلب مجموعة من التقنيات ومن الأحكام حتى لا تعمل الفوضى. إذا من هذا يتضح لدينا كيف أن مفهوم الاختصاص ولد لنا مفهوم ماذا؟ الملك. ها؟ مفهوم الاختصاص أساسا لأن يولد مفهوم الملك الاعتباري، ومفهوم الملك شبيه صار أساسا لأن يولد منه ماذا؟ مفهوم المبادلة، والمبادلة بدوره ماذا؟ ولد مفهوم مجموعة من المفاهيم والإدراكات الاعتبارية من قبيل ماذا؟ أهلية التصرف وعدم أهلية التصرف، وبعد أعيان منقولة وأعيان غير منقولة، وماذا؟ واختصاص، ملك بالاختصاص وملك بالشركة وملك عام وملك دولة وما أشبه، يعني ملكية خاصة وملكية ماذا؟ عامة وملكية الدولة. ملكيات أقسام ثلاثة، ملكية الدولة غير الملكية العامة. وهذا أيضا بدوره صار ماذا؟ بمرور الزمان الإنسان اكتشف أن القيم الأشياء التي والسلع التي يبادلها مختلفة، فأدى ذلك إلى ماذا؟ اعتبارات النقد والسندات المصرفية والاعتمادات وما أشبه. والخلاصة يقول علامة إن جميع هذه المفاهيم والموضوعات وما فيها من آثار وما فيها من أحكام وما فيها من قوانين وتفرعات هي كلها أمور اعتبارية. يعني شنو؟ يعني أن الذهن يصنعها لغرض سد حاجات معينة انطلاقا ممن من انفعالات وإحساسات داخلية عند الإنسان ناشئة من ناشئة بحكم وجوده الطبيعي والتكويني في هذه الحياة. هذه كلها مفاهيم ماذا؟ كلها مفاهيم اعتبارية، وبعبارة ثانية ماذا؟ هي قضايا كاذبة فلسفيا ليس لها ماذا؟ ليس لها مطابق ومصداق في الخارج. هذه مفاهيم اعتبارية، مفاهيم اعتبارية، وإن كان لها منشأ وانتزاع ولكن ليس لها ماذا؟ ليس لها ما بإزاء ولا مطابق ولا مصداق في الخارج. هذا تمام الكلام في أصل الملك. قال أول أصل الملك: أساس هذا الأصل كما تبين في ضوء البحوث المتقدمة متحقق قبل الاجتماع، وهو أصل الاختصاص الذي تكامل على شكل الملك وأضحى ذا أثرا خاصا وهو جواز جميع التصرفات. هذا الأثر الخاص هو جواز جميع التصرفات تفرع على الملك. فأصل الاختصاص أو الاختصاص بوجه عام من اعتبر في بعض التصرفات، كما نلاحظ أننا يمكننا أن نتوفر على امتيازات يعني اختصاصات في ملك الآخرين، أو يمكننا العثور على اختصاصات في موارد لا يتعلق بها الملك، نظير امتيازات الزوجية والحب والمجاورة والأبوة والبنوة والقرابة وغيرها، على أن كل واحد من هذه الاختصاصات تقيد بقيود جديدة في مورده الخاص بحجم ملامسته للحاجة الاجتماعية، وسمي بأسماء خاصة، ومن ثم تعتبر لها أحكام وآثار جديدة تتطابق مع موردها. طبعا الحاجة التي هي في حركة دائمة، حاجة حياتية التي تتغير يوميا، هي التي تدعو الإنسان إلى أن يضع ضوابط وأن يقنن أحكام جديدة. وفي نفس الوقت تسمى جميع هذه الاختصاصات ماذا؟ الحقوق. يا هي الاقتصاد التي ليس فيها ملك، فيها امتيازات، فيها اختصاصات، ولكن ليس فيها ملك للعين، مثل ايش؟ الزوجيه والحب والقرابه والى اخره. والفائده هي مصب الاختصاص بنظر المجتمع تقريبا او تحقيقا. ومنذ اليوم الاول لتفرقه الاجتماع بين العين والفائده، اكو عندنا عين واكو عندنا فائده، اطلق الاختصاص يعني الحق اللي هو الحق على مفهوم ملك الفائده. الحق وماذا؟ ملك الفائده. واعتبر الملك اختصاصا بالعين. الملك هو اختصاص ماذا؟ بالعين، حيث مورد جميع التصرفات الممكنه. ثم في مرحله لاحقه يضطر الانسان لاعتبار المبادله بحكم الحاجه الاجتماعيه الى المواد الاستهلاكيه والوسائل الحياتيه، خصوصا ما يقع منها في ملك الغير. هاي الغير في اللغه العربيه غير ما تدخل عليها الف واللام، كلمه غير في اللغه العربيه لا تدخل عليها ماذا؟ اللام. مو صحيح. فالصحيح نقول ماذا؟ في ملك الآخرين. رغم أن الفرد أو في ملك غيره مثلا، رغم أن بلي رغم أن الفرد قد يشبع هذا المطلب، يا مطلب الحاجة الاجتماعية المواد الاستهلاكية والحياتية بالعنوة والقوة، يمكن كما يشبعه الأقوياء من بني البشر بعد الاجتماع ويغزون البلدان وينهبون الثروات، بل حتى المجتمعات المتمدنة القوية تمارس هذا الأسلوب. تعبر لك البحار والمحيطات ماذا؟ وتنهب ثرواتك، مع تغيير الشعارات وتضليل الرأي العام. قبل كان الإسكندر المقدوني مثلا يفتح البلدان ويخضع الجميع تحت ماذا؟ لسلطته المباشرة، ويكون هو الحاكم الأوحد المتفرد. في الوقت الحاضر لا، تحت شعارات الحرية والديمقراطية ونشر حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة وما أشبه ماذا، يعبرون البحار والمحيطات ويغزون البلدان وينهبون الثروات، ولكن بشكل ماذا؟ بشكل حضاري شوية، بشكل كيوت زين، أو من خلال مؤسسات دولية هي بالحقيقة مؤسسات استعمارية، ولكن هي ماذا؟ مؤسساتهم تأخذ طابع أنها مؤسسات دولية أممية، صندوق النقد الدولي ومجلس الأمن الدولي وما أشبه، وهي كلها مؤسسات ماذا؟ مؤسسات استعمارية تفرض شروطها. ويعني الآن دولة من الدول عندما تأخذ قرضا من بنك النقد الدولي لا يعطون القرض إلى الله تعالى ولا لسواد عيون الإنسان، في مقابل ماذا؟ هناك شروط. فضلا عن الفائدة المالية، هناك ماذا؟ هناك شروط ثقافية، شروط ثقافية تلزم بها الحكومات حتى نعطيكم قرض لابد تطبقون كذا وكذا. أولا تتحولون إلى اقتصاد السوق، إذا اقتصادكم اقتصاد دولة تكون تخففون معنا اقتصاد السوق رأس مالي، تخففون عدد الموظفين، تمنعون التوظيف إلى كم سنة اللي تورطنا بيه احنا العام، تمنعون التوظيف، تحولون اقتصاد السوق، تدعمون مثلا مؤسسات المجتمع المدني. في مقابل ماذا؟ المساعدة المالية، مقابل القرض ماذا؟ هناك شروط ثقافية لابد أن تلتزمون بها. زين. ومن خلال اعتبار التبادل تظهر تقسيمات جديدة حسب اختلاف نوعية المالك، فنقول متوفر على أهلية التصرف وغير متوفر كالطفل والمجنون أو المحجور عليه، لا هو طفل لا هو مجنون، لكن ماذا؟ ممنوع من التصرفات، ها للإفلاس مثلا مفلس، مالك خاص ومالك بالشركة بأنواعها المختلفة، الشركة أيضا أنواع مختلفة، الملك العام وملكية السلطة، واختلاف نوع الأعيان المملوكة أيضا، فنقول ماذا؟ كالحيوان والنبات والجماد منقولة. والأملاك المنقولة وغير المنقولة، والموجودة وغير الموجودة، وهكذا. الموجودة مثل هذه السمك، غير الموجودة مثلا السمك في الماء، وهكذا. فتكون أساسا لاعتبار مجموعة موضوعات جديدة واسعة للمعاملات المتنوعة ووضع الأحكام المختلفة لها، وجراء عدم التعادل بين قيم الأعيان التبادلية تبرز الحاجة إلى اعتبار النقد. إنه ماذا قيمتها ليست ماذا، ليست على وثوة واحد، ليست بمستوى واحد، مختلفة، ولا بد نخلف فد مقياس ماذا يكون ميزان علما لتقييم السلع والحاجات. واتخاذ أحد المواد الثمينة أساسا ومقياسا لتحديد قيمة السلع والحاجات، على أن هذا الاعتبار اعتبار النقد بدوره يفضي إلى مجموعة اعتبارات فرعية يمثلها جهاز المال بالعملة، العملة الورقية مثلا، والذهب والفضة والشيك والسندات المالية والاعتمادات المصرفية وغيرها. والآن صار ماذا؟ كارت إلكتروني وكذا وغيرها بأحكامها وآثارها، أيضا تترتب عليها أحكام وآثار. على أن هذه التحولات الاعتبارية لا تنحصر في مورد الملك، بل تحصل نفسها في في سائر موارد ماذا؟ موارد الاختصاص أيضا، أو تحصل مع تغييرات مناسبة كأقسام الطلاق والمعاملات القانونية المختلفة. يقول هذا كما يحصل ماذا؟ كما يحصل في الملك ماذا؟ يحصل في الاختصاص، الاختصاص الذي ليس فيه ماذا؟ ملك للعين، الملك اختصاصات يعني الحقوق. يقول كما أن الملك اللي فيه ملك للعين يكون أساسا لتقسيمات جديدة واعتبارات جديدة، كذلك الاختصاصات أو الحقوق تتفرع عليها ماذا؟ اعتبارات جديدة. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل حق الزوجية، هذا الاختصاص. يقول هذا أيضا يكون أساسا علما لاعتبارات جديدة ولأحكام اعتبارية جديدة. مثل إيش؟ مثل الطلاق، حقه في الطلاق أن يطلق، أن ينهي هذه العلاقة الزوجية، وهذا الحق في الطلاق أيضا ماذا؟ تلحظ فيه لحظات مختلفة، فيكون طلاقا خلعيا، يكون كذا وكذا وكذا وإلى آخره، ثلاثة من قبل الزوج وثلاثة من قبل الزوجة وهكذا. فكما أن أصل الملك يكون أساسا لاعتبارات جديدة متفرعة عليه، كذلك أصل الاختصاص أو الحقوق تكون ماذا؟ تكون أساسا لاعتبارات جديدة كأقسام الطلاق والمعاملات القانونية المختلفة. وكل واحد من هذه الموضوعات الاعتبارية وآثارها الواسعة شبيهة تستوعبها أو تستوعب بحوثا طويلة، فإذا نسولف فيها فهي ماذا؟ تحتاج إلى بحوث جدا طويلة، ومن الممكن أن تطرح بصددها نظريات مختلفة. أكو نظريات مأخوذة من الوحي، يعني أحكام وآثار وتقينات مأخوذة من الوحي في مقابلها تشريعات بشرية وتقينات بشرية، وممكن التقينات البشرية بدورها ماذا تختلف فيها الأنظار ووجهات الرؤى ووجهات النظر، وممكن ماذا الإنسان يكتب بها دراسات مقارنة ومجلدات خضعت الدراسة والتحقيق في مجالاتها الخاصة، وهي بعيدة عن غرض بحثنا. احنا غرضنا شنو في هذا العنوان؟ مبين أساس الإدراكات الاعتبارية بعد الاجتماع، أما هاي تفاصيل وآثارها واختلاف النظريات فيها مو بحثنا، إنما نعني بهذه الإشارة التذكير بأن جميع هذه الموضوعات، يا موضوع في الزوجية، ها الحب، القرابة، المجاورة، بعد الملك، الاختصاص، هاي المواضيع المختلفة وآثارها وسماتها أمور اعتبارية وليست مفاهيم حقيقية، أمور حقيقية يصنعها الذهن وليس لها مطابق خارجي. بها مطابق خارجي، يعني هذا مفهوم الزوجية. عندما أقول مفهوم الزوجية، سؤال، ما هو مصداق مفهوم الزوجية؟
الزوجية في الخارج؟
هاي زوجة، هاي فلانة. لا لا، الزوجية ما شو هذا اسمه زوجية، إنما هي علاقة. هذا المفهوم يلحظ من خلال علاقة ونسبة بين فلان وفلان وفلانة، وينتزع هذا المفهوم. خلاف مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان موجود في الخارج وليس موجودة، له مصداق ليس له مصداق، هذا زيد وبكر وعمر وخالد وإلى آخر. مفهوم الأسد له مصداق، له مطابق في الخارج، خلافا لمفهوم الطلاق. سؤال، مفهوم الطلاق ما هو مطابقه في الخارج؟ هذا احتبار ذهني، مفهوم الذهن يصنعه انطلاقا من حاجة اجتماعية معينة وتترتب عليه آثار معينة. بعبارة ثانية، هي من الناحية الفلسفية هذه المفاهيم مفاهيم كاذبة. يعني شنو مفاهيم كاذبة؟ كاذبة فلسفيا، يعني شنو؟ ها، ليس لها مطابق ومصداق في الخارج خلف الذهن، في مقابل المفاهيم الحقيقية فهي ماذا؟ ها، التي لها مصداق ومطابق في الخارج. هذا تمام الكلام في أصل الملك، أصل اللغة أو اللغة يأتي الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.